أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه قال المصنف ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. الكلام في جمع المذكر السالم، وتقدم ما هو المراد من جمع المذكر السالم وبماذا يتميز عن الجمع وعن اسم الجمع، وبيان أحكامه بأنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، وسبب هذا الإعراب، لماذا أعرب هذا الإعراب، كله تقدم. الآن المصنف بقي أن ينبه على مسألة، بأن نون الجمع كما تقدم تكون ماذا؟ نون الجمع تكون مفتوحة، نون الجمع مفتوحة، ونون التثنية مكسورة. أما نون التثنية مكسورة لما تقدم من أصل التقاء الساكنين، فالنون إذا كانت ساكنة والألف ساكنة فتحذف الألف أو الياء لاعتلالها فحركت النون، وقلنا هذا عكس ما التحريك عند التقاء الساكنين فيحرك الحرف الأول، هنا خلاف القاعدة حرك الحرف الثاني. وبالنسبة إلى نون الجمع مفتوحة لماذا؟ للخفة قدمه، وإلا احنا قلنا ممكن أن يقال نفس التعليل أنها أيضا لالتقاء الساكنين حركت، وحركت بالفتحة للفرق بينها وبين نون التثنية. المهم أن نون الجمع، الخلاصة نون الجمع مفتوحة ونون التثنية مكسورة، قد استعملت في لسان العرب على عكس ذلك، فجاءت نون الجمع مكسورة وجاءت نون المثنى مفتوحة على عكس الأصل، على عكس الأصل. فقال ونون مجموع وما به التحق، يعني نون الجمع والملحق به، فافتح وقل من بكسره نطق، وقل من بكسر هذا النون نطقت. ثم قال ونون ما ثني والملحق به، نون التثنية والملحق بالتثنية، بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني الأصل فيه الكسر وقد قل من نطق بفتحه. لكن مما ينبغي الالتفات أن الفرق ما بين النونين، يعني أنها نون الجمع الأصل مفتوحة وكسرت على نحو القلة، هذا في ضرورة الشعر. أما بالنسبة إلى التثنية فالأصل فيها الكسر وفتحت، هذا في لغة قوم، وإن كان لا يفهم هذا من عبارة المصنف لكن الشارح سيصرح بذلك، أن نون الجمع كسرت للضرورة الشعرية ونون التثنية فتحت، هذا في لغة قوم، لغة عن العرب منقولة. واضح إن شاء الله؟ نعم. بعكس الجمع، فنون مجموع وما به التحق فافتح، فعكسها ونون مثنى وما به التحق اكسر، وقل من به وقل من بكسره نطق، عكسها وقل من بفتحه نطق. نعم. اي، وعكس الذي ذكرناه. لكن قلنا أن عبارة المصنف يفهم أن كلاهما جاءت واردة عن العرب، لكن لا يفهم منها أن في الجمع ضرورة شعرية وفي المثنى لغة قوم، ما فهمنا هذا من عبارة المصنف ولا يفهم، لكن الشارح سيصرح بذلك. قد تقدم الكلام على نوني التثنية والجمع، والجمع على حده، على حد من؟ على حد التثنية. قلنا أن الجمع يسمى على حد التثنية لماذا؟ لأنه حمل فيه النصب على من؟ على الجري، كما أن في التثنية حمل النصب على الجر، ولم يبق فيه إلا ما نبه عليه، ولم يبق في الجمع إلا ما نبه المصنف عليه، من أن نون الجمع حقها الفتح وقد تكسر، قد تفيد التقليل، وأن نون التثنية حقها الكسر وقد تفتح، فأما كسر نون الجام فإنه يجيء للضرورة، ضرورة شعرية مو لغة قوم، كقول جرير: عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. جاء بالبيتين ليبين أن الوزن مكسور، قافية مكسورة، فجاء بالبيتين. العرين هذا بطن من بطون العرب، وكذلك عرينة: عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانفة. الزعانف يعني اللواحق من باب أن يهجوهم في شعره، من باب الإذلال لهم. الزعانف يعني الذين ليس لهم شأنية في بين قومه. وأنكرنا زعانف آخريني، محل الشاهد آخريني، فديك من عريني، عرين ديك اسم بطن من بطون العرب، لكن آخريني هي أصلها آخرين جمع، لكن كسرت للضرورة الشعرية لأن البيت القصيدة قافيتها مكسورة. وكقول الآخر، واضح محل الشاهد؟ يعني قبيلة من قبائل العرب يقول هذا بطن من بطون العرب، بطن من بطون مثلا ربيعة، بطن من بطون مضر، وهكذا. وكقول الآخر: أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا يبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حد الأربعين. أكل الدهر، هاي الهمزة للاستفهام الإنكاري، استفهم استفهاما إنكاريا يعني، والاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي، عندكم مفتوحة مو خطأ، هاي خبر مقدم. أكل الدهر، لا بعض النسخ مفتوحة خطأ، أكل الدهر خبر مقدم، حل هو المبتدأ المؤخر، هذا واجب التقديم واجب التأخير. أكل الدهر حل وارتحال، واضح معنى الحل، الحل المكوث والارتحال بعد ما يقابله. أما هاي الما نافية، ما يبقي علي ولا يقيني، وهاي لا وراها الثانية نافية زائدة، وفهمت أن ما نافية الأولى من الثانية. أما يبقي علي ولا يقيني، يعني لا يبقي علي ولا يقيني ولا يحميني. وماذا يبتغي الشعراء مني، وقد جاوزت حد الأربعين. محل الشاهد الأربعين، فإن الأصل فيها أن يقول الأربعين جمع، أو ملحق بالجمع، صحيح الأربعين ملحق بالجمع من العشرين إلى التسعين، لكنه كسر للضرورة الشعرية لأن البيت قافيته أو الشعر قافيته مكسورة. وأما فتح نون التثنية فلغة قوم من العرب، مو ضرورة شعرية، لا لغتهم نثرا أو شعرا يفتحون نون التثنية. حكى ذلك الفراء وأنشد له: على أحوذيين استقلت عشية، على أحوذيين استقلت عشية، فما هي إلا لمحة وتغيب. الأحوذي الخفيف في الشيء، الأحوذي الخفيف في الشيء، وأراد منهما جناحي القطة، جناحي طائر. على أحوذيين، ولم يقل على أحوذيين، أحوذيين، هاي تثنية أحوذي اللي هو قلنا الخفيف في الشيء، ويريد من الأحوذيين جناحي طائر. على ناشح عبد الله: على أحوذيين استقلت عشية، استقلت بمعنى مو يعني أراد منها ارتفعت في الهواء، كما نقول استقل الطائرة، استقل الطائرة مو ركب فيها، لا طار في الهواء ارتفع، يعني استقلت الطائرة. فما هي إلا لمحة، لمحة نظرة، نظرة أو نعبر عنها شو يعبرون عنها، لمحة بصر، لمحة نظر اللي هي الرمش، هاي الرمشة. ف فما هي إلا لمحة وتغيب. لماذا؟ لأنها استقلت ماذا؟ أحوذيي بعد الخفيف وجناحي طائر. فمحل الشاهد على أحوذيين، ولم يقل على أحوذيين، ففتح نون التثنية وهي لغة قوم من العرب، مو ضرورة شعرية، حتى في نثرهم يفتحون نون التثنية بفتح نون التثنية. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم قال: وما بتا وألف قد جمع، يكسر في الجر وفي النصب مع، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه أيضا قبل. الكلام في الباب الرابع، نعم، الكلام في الباب الرابع مما خرج عن الأصل، وهو باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين أو جمع المؤنث السالم على الخلاف التسمية. وقد تقدم أن ما خرج عن الأصل سبعة أبواب، خمسة منها في الأسماء وبابين في الأفعال، التي في الأسماء ثلاثة منها أعربت نيابية بالحروف بدل الحركات، اللي هي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، ومنها بابان خرجا عن الأصل بإبدال حركة محل حركة، وهو جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. وقدم جمع المؤنث السالم على الممنوع من الصرف لأنه سيأتي أنه مجموع على حد جمع المذكر السالم، مجموع على حد جمع المذكر السالم، فلذا يكون بعد جمع المذكر السالم كل من يذكر المثنى يذكر بعده جمع المذكر السالم، وكل من يذكر جمع المذكر السالم يذكر بعده جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن جمع المذكر على حد المثنى وجمع المؤنث على حد جمع المذكر. هسه وين على حده سيأتي أو نستعجل بها لا بأس. كيف على حده؟ لأن جمع المؤنث حمل فيه النصب على من؟ على الجر. جمع المؤنث إنما خرج عن الأصل في حالة النصب، فإنه يجر وينصب بماذا؟ بالكسرة بدل الفتحة. فحمل فيه النصب على من؟ على الجر، كما حمل النصب على الجر في جمع المذكر السالم. فلذا قالوا جمع على حد جمع المذكر السالم من أنه محمول فيه النصب على الجار. واضح إن شاء الله؟ زين. بالنسبة إلى جمع جمع المؤنث السالم، يعني قبل لا ندخل فيما ذكره المصنف، نذكر مقدمة أو تعبر عنا الأمر الأول في بيان العنوان أو الاختلاف في التسمية. البعض يعبر عنا بأنه جمع مؤنث سالم، والبعض يعبر عنا بما جمع بألف وتاء. واضح إن شاء الله؟ زين. فرق بين التسميتين واضح مما تقدم في كتاب القطر. فمن عدل أصل جمع المؤنث السالم يقابل جمع المذكر السالم، لكن منهم من عدل إلى ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ يقول لأن هذا الجمع غير مختص بالمؤنث، لأنه شامل للمذكر كطلحة وحمزة، وغير مختص بالسالم، يعني يسلم فيه بناء الواحد، لأنه قد لا تسلم فيه بنية الواحد، قد لا تسلم فيه بنية الواحد، فعليه هو لا مؤنث ولا سالم، ما مختص لا بالمؤنث ولا بما سلمت فيه بنية واحده، فتسميته جمع مؤنث سالم ليس في محله. العنوان الجامع لكل المصاديق ما جمع بألف وتاء، فهذا يكون شامل. أما من يقول بأنه جمع مؤنث سالم، ممكن الدفاع عنه من باب أولا أن التسمية بلحاظ الغالب، الغالب مما يجمع هذا الجمع هو مؤنث وسالم، فالتسمية بلحاظ الغالب، أو لا على أقل هذا عنوان أصبح أشبه بالمعروف، يعني عنوان علم لهذا الباب، وهذا اصطلاح، ولا يشترط في الاصطلاح أن تكون هناك مناسبة موجودة في كل فرد فرد، هم لا يشترطون المناسبة في الاصطلاح، فضلا عن أن تكون المناسبة وين؟ موجودة في كل ما يصدق عليه العنوان. فيقولون يجوز الاصطلاح لأدنى مناسبة، بل حتى لو لم تكن هناك مناسبة يجوز الاصطلاح والتسمية. فهذا أصبح أشبه بالعلم واصطلاح على هذا الباب، ولا ينقض عليه ببعض الموارد التي تجمع هذا الجمع وهي ليست مؤنثة أو ليست سالمة. واضح إن شاء الله؟ زين. مما ينبغي التنبيه إلى لعل وهاي الأهم، أن مما قال بما جمع بألف وتاء ظاهر عبارة المصنف وعليه ابن هشام، الشارح لم يفرق بين التسميتين، راح نجي يقول ما جمع بألف وتاء أو جمع المؤنث السالم، يعني لا يرى لها وجه بالتفريق، كلاهما يؤدي المعنى. اثنين، أن من عدل عن هذه التسمية، من عدل عن تسمية الأصل إلى ما جمع بألف وتاء، قيد ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليخرج عن هذا الجمع ما كانت ألفه أصلية أو ما كانت تاؤه أصلية، مثل بيت وأبيات. واضح إن شاء الله؟ هذا بيت وأبيات، هذا تاؤه أصلية، هذا لا يسمى جمع ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ لأن المراد من الألف والتاء الألف والتاء المزيدة، فلذا البعض قيدها بألف وتاء مزيدتين كما هو ابن هشام في كتابه القطر. هنا المصنف لم يظهر منه الزيادة، فقال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. الشارح كذلك، الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم، لم يقيد الألف والتاء بماذا؟ بالمزيدة. فهل يفهم من هذا أن ما جمع بألف وتاء حتى لو لم تكن زائدة عنده جمع؟ له مثال مثل من وذا تذكرون؟ بيت وأبيات وقضية، ها مو بيت وأبيات هذا على التاء، وميت وأموات هاي على زيادة التاء، التاء ليست زائدة بس الألف. وبالنسبة لزيادة الألف اللي قال ها قضية وقضات، اللي هي هاي الألف منقلبة عن ياء. زين، فعلى هذا يصير هذا عند جمع، لأنه لم يقيد بالزيادة، فألف وتاء هذا مجموع بألف وتاء آخره ألف وتاء، فيكون عنده بيت وأبيات وميت وأموات، عنده مو جمع تكسير، عنده جمع تصحيح من جمع المؤنث. واضح إن شاء الله؟ فلعل البعض يرى أن ما جمع بألف وتاء عبارة المصنف أو عبارة الشارح لم تقيد بالزيادة، لأنهم يرون ما ذكرنا من الأمثلة التي ينقض بها أو أنها خارجة عن الجمع أنها جمعا. واضح إن شاء الله؟ لكن ممكن الجواب عنه كما يجيب البعض، أن المصنف لم يقيد بالزيادة لأنه جعل بتاء وألف، هاي بتاء الجار والمجرور، متعلق بجمعة كما هي صريح عبارة الشارح، الذي يجمع بالألف، هاي بالألف وين موجودة؟ وين متعلقة؟ متعلق بيجمع، واضحة؟ الذي يجمع بالألف. وكذلك المصنف، وما جمع بتاء وألف، بتاء وألف وين جعل المتعلقات؟ بجمعة. واضح أخوان؟ هذا التعلق لما جعله متعلق بجمعة أو بيجمع عبارة الشارح، صار بعد يستغني عن الزيادة، لا يحتاج إلى قيد زائد، لأنك تقول جمعة بسبب الألف والتاء، بواسطة الألف والتاء، فيفهم منها أن الألف والتاء لم تكن موجودة فيه. البعض يبين هذا البيان كما عليه الأشموني، اللي يحب يراجع الأشموني راح يشوف أنه يقول أن الباء بتاء متعلقة بماذا؟ بجمعة، وهذا مغن عن الزيادة، بعد من احتاج قيد مزيدتين؟ لماذا؟ لأنك تقول أن الجمع حصل بالألف والتاء، يعني أن الألف والتاء لم تكن موجودة، وإنما ليش؟ لأن كان مفردا لم يكن جمعا. متى حصل الجمع؟ بالألف والتاء، يعني ألف وتاء جاءت ولم تكن موجودة في التركيب. فعليه لهذا قلنا ما ينبغي التنبيه له، ملاحظة أن المصنف، هناك من يقول أنه لم يشترط الزيادة لأن بيت وأبيات عنده جمع تصحيح مو جمع تكسير، ميت وأموات جمع، قضية وقضات جمع وليس جمع تكسير. ومنهم من يقول لا، على الأصل حاله حال غيره، لكن لم يقيد بالزيادة لأنه لا يحتاج إليها، حيث جعل الجار والمجرور متعلق بالجمع، فجمع بواسطة الألف والتاء، فيفهم أن الألف والتاء لم تكن موجودة وجاءت مع الجامع. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في خروج الجمع أن هذا الجمع خرج عن الأصل في حالة النصب كما ذكرنا، وجر بكسرة بدل الفتحة، وجر بكسرة بدل الفتحة، فأصبح يجر وينصب بالفتحة، مو عفوا بالكسرة بدل الفتحة. هذا الأمر الثاني. قد يرد سؤال أن عبارة المصنف، ويانا شيخ باقر، قد يرد سؤال أن عبارة المصنف لم يذكر حالة الرفع، وإنما قال وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، يعني ذكر حالة الجر وحالة النصب ولم يذكر حالة الرفع، فما هو الوجه في ذلك؟ الجواب عنا الواضح أن حالة الرفع هو باق على الأصل، والمصنف إنما تعرض لخروجه عن الأصل، أين خرج عن الأصل فلذا تعرض له، ولم يتعرض إلى حالة الرفع لأنه باق على أصله يرفع بالضم. على هذا الجواب يترتب سؤال آخر، أن في حالة الجر هو هم باقي على أصله، فلا وجه لذكر حالة الجر يكسر في الجر وفي النصب معه، والجر ما إلها داعي إذا كانت الرفع ما إلى ما لا داعي بذكره لأنه على الأصل، فكذلك الجر لا داعي لذكره لأنه على الأصل. لكن أيضا يجاب عنه إنما ذكره لبيان أن النصب حمل على الجر، فهذا جمع على حد جمع المذكر السالم. واضح إن شاء الله؟ زين. الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف حتى نقرأ العبارة، الملحق بهذا الجمع وألحق بهذا الجمع نوعان، الأول أولات وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه، أولات له واحد من معناه ذات، أولات علم واحدها من معناها مو من لفظها ذات علم، أولات جمال واحدها من معناها لا من لفظها، شنو ذات جمال. وقد تقدم عندنا أن ما يدل على أكثر من اثنين وليس له واحد من لفظه شن سميه؟ اسم جمع. فإذا أولات اسم جمع لا جمع، وإن كان ينتهي بالألف والتاء، وهو ملحق بهذا الجمع ويعرب إعراب هذا الجمع. النوع الثاني مما ألحق به ما سمي به من هذه الجموع، يعني عفوا أعلام سميت هذه الأشخاص بماذا؟ بالجموع، كمن يسمي ابنته مثلا عرفات أو يسمي ابنته مؤمنات، فما هو الحكم؟ هذا النوع الثاني فيه ثلاثة أحكام، الأول أنه ملحق بهذا الجمع ويعرب إعراب هذا الجمع، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وينون، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال لا، أن هذه الأسماء اجتمعت فيها علتان، العلة الأولى التأنيث لأنه مؤنث، والعلة الثانية العلمية، فالتأنيث والعلمية هاي علتان فرعيتان يمنع من الصرف، فيكون ممنوعا من الصرف، فيرفع بضمة وينصب ويجر بفتحة ولا ينون لأنه ممنوع من الصرف. واضح إن شاء الله؟ القول الثالث لا، جمع بينهما، أنه يرفع بضمة وينون وينصب ويجر القول الثالث القول الثالث اللي هو جامع بين القولين، يرفع بضمة وينصب ويجر بكسرة ولا ينون، فهو وافق القول الأول من أنه يعرب هذا الإعراب، ووافق القول الثاني من أنه منعه من التنوين، فأصبح كأنه قولا بين القولين. الأول قول الأول إعادة سريعة، القول الأول يعرب الإعراب جمع المؤنث السالم وينون لأنه ماكو مانع، القول الثاني ممنوع من الصرف ولا ينون. القول الثالث يعرب إعراب جمع المؤنث السالم ولا ينون، فكأنه جمع بين القولين. واضح إن شاء الله؟ لا، سماعية عن العرب. نعم، بل من دون تنوين. أي زين، الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم طبعا، وعلى الكسرة البعض ما جعلها كسرة إعراب، جعلها كسرة بناء. من النحاة اللي هو ما تعرض لهذا القول، من النحاة من يجعل كسرة كسرة بناء مبني على الكسر. الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم، قلنا ما فرق بيناتهم، وله إعراب على حده، على حد جمع المذكر السالم. لماذا إعراب على حده؟ وذلك لأن رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة، نحو هؤلاء مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات، أجروه في النصب مجراه في الجر، كما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم، فلذا قالوا جمع على حده، يعني على حد جمع المذكر السالم، لأنه حمل فيه النصب على الجر، وحمل على جمع المؤنث السالم في إعرابه أولات، وما سمي به كعرفات اسم مكان، وأذرعات أيضا اسم مكان في دمشق، في الشام، في الشام مو في دمشق، الشام أعم. فأما أولات فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإن كان له واحد من معنى، وهو بمعنى ذوات، ولكنهم أجروه مجرى الجمع، نحو هؤلاء أولات فضل، ورأيت أولات فضل، ومررت بأولات فضل. وأما ما سمي به من هذا الجمع فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع، نحو هذه أذرعات مكان، ورأيت علم يعني أذرعات، ومررت بأذرعات. ومنهم من يجعله كأرطأة. نعم، اسم الجمع لا، مو قلنا مو دائما يعني يصير مضطردة في كل شيء، لا واحد له من لفظه علامة مهمة، إذا فقدت هاي نجي المن إلى التذكير والنسبة إليه. وأما ما سمي، ومنهم من يجعله كأرطأة غير منصرف علما، يعني إذا كان علما فلا ينصرف، فيقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعاته، ومررت بأذرعاته، فإذا وقف عليه قلبت التاء هاء. احنا تقدم عندنا مو قلنا فرق بين التاء والهاء، التاء هي التي إذا وقفنا وإذا درجنا الكلام تقرأ تاء، والهاء إذا درجنا تاء وإذا وقفنا ها، مثل سنة، سنة إذا درجتها سويها تاء، وإذا وقفت عليها تقرأ بالها، هاي يسمونها هاء التأنيث، وذيك تاء التأنيث، مما يقلب تقدم يعلو في آخر كتاب القطر، مو عندنا تقلب التاء هاء، واضحة؟ تقلب الهاء تاء في موردين، يعني المورد الأول في الأعلام مثل فاطمة، مو تقلب الهاء في مورد، تقلب الهاء تاء، عفوا تقلب التاء هاء في الأعلام في الأسماء، وفيما جمع بألف وتاء تبقى تاء، فتقول مسلمات ولا يقال مسلمة. هذا هنا لأنه أذرعات، لأنها أصبحت أسماء وانسلخت عن كونها جمعا، فماذا أعطاها؟ أصبحت علما ومؤنث، منعها من الصرف وأعطاها حكم تاء الاسم، من أنه إذا وقف عليها يقف عليها هاء، مثل فاطمة، فاطمة صحيح، إذا وقفنا نقف عليها ماذا؟ مثل حمزة، إذا وقفنا نقف عليها هاء. فيقول أذرعات وإن كانت في الأصل جمعا، لكن لما نقلت إلى العلمية أولا تحققت علتين فمنعت من الصرف، ثانيا بمقتضى كونها اسم تقلب تاؤها هاء عند الوقف، فتقول مثل أرطأة، أرطأة تقف هاء صحيح. فكذلك يقال عرفاه، جاء عرفاه، ولا يقال جاء عرفات. مات ياسر عرفاه، ولا يقال ياسر عرفات. زين، هذه أذرعات ورأيت، واضح الفكرة أخوان؟ ورأيت أذرعات لطيفة لا بأس بها، ومررت بأذرعات، فإذا وقف عليه قلبت التاء هاء. لماذا؟ لأنه سلخه عن الجمعية، إنما التاء تبقى تاء إذا كان جمعا، مو إذا كان اسما. إذا كان اسما تقلب التاء هاء. ومنهم من يحذف التنوين ويعربه إعراب جمع المؤنث السالم بالضمة في الرفع وبالكسرة في الجر والنصب، فيكون قد جمع بين القولين، أعربه الإعراب المذكور لكن لم ينونه لينسجم مع القول. بماذا؟ بالممنوع من الصرف. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا بس نقدم لو إن شاء الله على باشر نتمم الكلام فيه. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. الباب الخامس من أبواب الأسماء التي خرجت عن الأصل في الإعراب وأعربت إعرابا نيابيا، الممنوع من الصرف. والمراد من الصرف التنوين، والمراد من الصرف التنوين. فيقال اسم ممنوع من التنوين، اسم ممنوع من التنوين. أولا سؤال، سؤال الأول، لماذا منع هذا الاسم من التنوين؟ يقولون عفوا، لأنه شابه الفعل، والشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه، فكما أن الاسم إذا شابه الحرف أخذ حكم الحرف وهو البناء، كذلك إذا شابه الفعل أخذ حكم الفعل وهو عدم التنوين، لا ينون الفعل، فكذلك ما شابهه. وبماذا شابه الفعل؟ شابه الفعل في علتين، علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فإذا جاء الاسم فيه علتان فرعيتان، سما أن ندخل بالعلة التي تقوم مقام علتين، لا نحكي بس على هاي. فإذا جاء الاسم فيه علتان فرعيتان، علة تعود إلى اللفظ وعلة تعود إلى المعنى، اكتمل الشبه بالفعل فمنع من الصرف. ما هي العلل الموجودة في الفعل؟ قالوا العلة من جهة لفظه هو مشتق عن الاسم، يعني فرع عن الاسم يولا، لأن الأصل في المشتقات منه المصدر، والفعل مشتق منين؟ مأخوذ منين؟ من المصدر، فهو فرع يوم فرع، ففيه علة فرعية من جهة لفظه، لأن لفظه مأخوذ من لفظ الاسم. وضحت هاي العلة الأولى؟ العلة الثانية أن الفعل من جهة معناه هم بعلة فرعية. لماذا؟ لأن معنى الفعل لا يتم إلا مع الفاعل، يفتقر المن إلى فاعل، يحتاج المن إلى فاعل، فالفعل يحتاج إلى الاسم. الفاعل لا يكون إلا اسما، إما صريحا أو مؤولا، ما عندنا غير الاسم يكون فاعل. فالفعل من جهة معناه يحتاج المن إلى الاسم، ولا عكس، الاسم لا يحتاج إلى الفعل، صحيح؟ والمحتاج فرع من؟ فرع عدم المحتاج، فأصبح من جهة لفظه هو فرع عن الاسم، ومن جهة معناه هو أيضا فرع. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الاسم ولا عكس، الاسم ما يحتاج إلى الفعل، والمحتاج عندهم فرع عن غير المحتاج، فأصبح في الفعل علتان، علة من جهة لفظه فرعية، وعلة منين؟ من جهة معنى. فإذا جاء الاسم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فيه علتان فرعيتان، شو يصير عندنا؟ كمل شبهه بالفعل. مثل من؟ مثل خلينا نقول أحمد، فأحمد فيه علة من جهة لفظه، شنو؟ وزن الفعل، لفظه على وزن الفعل، ومن جهة معنى علمية، والعلمية يعني معرفة، والمعرفة فرع من؟ فرع النكرة، المعرفة فرع النكرة، الأصل في الأسماء التنكير، التعريف طارئ عليها كما سيأتينا. فإذا اجتمعت فيه علتان، علة من جهة لفظ، علة من جهة معنى، كمل الشبه وين؟ في الفعل، فمنعه من التنوين كما أن الفعل يمنع من التنوين يرحمكم الله. واضحة؟ واضحة أخوان؟ إذن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. سؤال: لماذا منع من التنوين؟ لأنه شابه الفعل في علتين فرعيتين. وما هي العلة الموجودة في الفعل الفرعية؟ بيناها، وضحت إن شاء الله. سؤال الثاني أن يرحمكم الله أن الممنوع من الصرف مو ممنوع من التنوين فقط، ممنوع من الجر أيضا. فلماذا يقال ممنوع من التنوين؟ الجواب يقولون أن الجر محمول على من؟ على التنوين. الجر محمول على التنوين، فإن الاسم لما منع من التنوين حمل كذلك الجر بالمنع على التنوين، فمنع من الجر أيضا. لماذا؟ لأن الجر يشترك مع التنوين في مسألتين. الجر يشترك مع التنوين في مسألتين، فناسب ذلك أن يحمل على التنوين بأن يمنع الاسم منه. شنو النذن المسألتين؟ الأولى الاختصاص بالأسماء، كل منهما مختص وين؟ في باب الاسم. الثانية أنهما يتعاقبان على معنى واحد، فإذا جئت عبارة فيها جر معناها هذا، وإذا جئت بعبارة فيها تنوين معناها نفس معنى الجر، فعبروا يتعاقبان على معنى واحد. هذا دائما وأبدا قالوا لا، في باب راقود خل وراقود خلا، راقود خل وراقودا خلا. هذا الباب كلاهما كلا التركيبين معناهم واحد، إذا نونت معنى هذا وإذا جررت ولم يكن هناك تنوين من بالإضافة راقود خل مضاف مضاف إليه، شي يصير المعنى نفسه. فكل من التنوين والجر يتعاقبان على معنى واحد، هاي ميزة. والثانية مختصان بباب الأسماء، فناسب ذلك أن يمنع الاسم من الجر كما منع من التنوين. إن شاء الله يوضحك. بقت بس نقطة واحدة مو واضحة، وينها؟ شلون يتعاقبا على باب واحد راقود خلا وراقود خل؟ تعبتوا يون بينها بيان سريع ونعيدها باشر، من بينها بيان سريع. زين، احنا شعدنا عندنا الراقود شنو؟ اولا الاناء الكبير، الاناء الكبير يعني الراقود منين؟ من المقادير. اذا نتذكر المقدار ايش يحتاج؟ المقدار مبهم الذات، اقول لك عندي كيلو، ايش يحتاج كيلو؟ شنو كيلو؟ قطن، كيلو كذا، كيلو ذهب، كيلو فضه، كيلو ماذا؟ المقادير إنما هي عبارة عن ذوات مبهمة. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تمييز. هذا واحد، التمييز على معنى من، هاي نحافظ عليها. هسه شلون هذا؟ كنا نحتاج نشرح التمييز، لكن بس ناخذها نسلم بها أن التمييز يقولون على معنى من. فعندما تقول عندي راقود، هذا تنوين، عندي راقود، ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ تمييز، لأن جبت راقود، هذا تحتاج لتمييز بالتنوين. فماذا تقول؟ خلا، يعني المعنى ايش عندك؟ عندك جاي تخبرني عندك المقدار الإناء، يو عندك، عندك الظرف، يو عندك المظروف. لا لا نستعجل، عندي راقود خلا، جاي تخبرني عندك الظرف وتقول لي شو وقت ما تحتاج تعال اخذه، يو عندك المظروف. ها اخوان، المظروف، لان انت جبت له تمييز. المهم جبت لي تمييز، فانت جاي تخبرني عن ماذا؟ كلش ممتاز. فشي يصير المعنى؟ المراد المظروف، هذا المعنى، وهو عندك خل مقداره راقود، هذا المعنى. صحيح؟ هذا إذا جعلناها تنوينا. إذا جعلناها مضاف مضاف إليه، تقول عندي راقود خل، الإضافة على ثلاثة معاني، واحد من المعاني على يا معنى؟ على معنى من. فإذا تقول عندي راقود خلن والإضافة على معنى من شو تصير؟ عندك الظرف والمظروف، عندك الظرف والمظروف، لا المظروف راقود من خلن، فجاي تخبرني المظروف لأن الإضافة على معنى من. وضحت إخوان؟ فلما كان مضاف والإضافة الجر، الإضافة لها الجر، ولما كان تنوينا كلاهما أخبرتني عن المظروف تعاقبا على معنى واحد يولا في هذا الباب. أما لو أردت من الإضافة على معنى اللام تقول عندي راقود خل والإضافة على معنى اللام، فش يصير المعنى؟ غير المعنى الأول تماما. ليش؟ لأنك تخبرني أنك عندك راقود لخل، إذا احتجت ظرفا فعندي راقود لخل، لا تستعمله للعسل، لا تستعمله للزيت، صحيح؟ إذا كانت الإضافة على معنى اللام يصير النانا عندك الثاني على الإضافة يصير المعنى معنى الظرف، أخبرتني بالظرف وليس بالمظروف، وهذا معنى ثاني ومو معنى ثاني. إذن يتعاقبان على معنى واحد، راقود خلا راقود خل، إذا كانت الإضافة على معنى أحسن. لذا حمل التنوين، حمل الجر على التنوين ومنع منه. إن شاء الله باشر نعيده بشكل سريع ونطبق العبارة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.